الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، كما اتفقنا في اللقاء السابق سنشرح بعون الله وفضله وتوفيقه صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا أن نصلي كما صلى، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحديث أنه رأى رجلا يسيء في صلاته، وما أكثر من يسيء في صلاته في هذه الأيام، فماذا قال له؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأمره بإعادة الصلاة لأنه لم يصلي على الكيفية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في حال الأمة اليوم يجد أن كثيرا من الناس قد يصلي وهو لا يصلي، لأنه يجهل كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا في مسجد واحد نختلف فيما بيننا، فهذا يرفع وهذا لا يرفع، وهذا يضع يده على صدره وهذا يضع يده تحت سرته، وهذا يضعها عن يساره وهذا يضعها عن يمينه، إلى غير ذلك من اختلاف الحقيقة لا ينبغي أن يكون، لا سيما بين أهل السنة الذين يلتزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خصصت محاضرة اليوم لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، مع اعتبار أن هناك أمور فيها بين العلماء خلاف، فنحصرها ثم نبين الراجح منها، مع إيماني أنك قد تختلف معي في وجهة النظر في هذه المسألة، لكن سأذكر الرأي الراجح نقلا عن أهل العلم. من هذه المسائل مسألة وضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال من الركوع، من هذه المسألة مسألة النزول إلى السجود، هل يكون على الركبتين أم على اليدين قبل الركبتين؟ من هذه المسألة من هذه المسائل مسألة تحريك السبابة في التشهد، هل تحرك أم لا تحرك؟ وما الفرق بين الحركة والقبض والبسط؟ من هذه المسألة الفرق بين التورك والافتراش، ومتى تتورك ومتى تفترش. هذه مسائل اختلف فيها العلماء، سنذكر الرأي الراجح فيها. أيها الإخوة الكرام الأحباب، وابتداء قبل أن نقوم بالشرح التفصيلي على أحد الإخوة الذي سيصلي بين أيدينا عملا وسأعلق عليه مع كل مشهد،
بذلك تكون الحجة قد أقيمت على كل من حضر. وأنا أصلي المغرب بين إخواني اختلفنا، فمنا من حرك الأصبع هكذا، ومنا من أشار فقط، ومنا من حركه حركة خفيفة. فقلت في نفسي أن هذا خلاف ينبغي أن يحكم. كذلك أيضا إن تأملت فستجد أن البعض يرفع بعد الركوع والبعض لا يرفع، إلى غير ذلك من أمور ينبغي أن تكون واضحة للمسلم، لا سيما في أمر الصلاة، لأنها أعظم شعائر الإسلام ولا حظ في الإسلام لتاركها. أقول أيها الإخوة الكرام، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ أولا المتن، متن العمدة، متن العدة، ثم أقوم بالشرح والتعليق على أخ فاضل مع بيان المرجوح من أقوال العلماء أو بيان المرجوح في هذا الكتاب من أقوال العلماء. باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويجعلهما تحت سرته، ويجعل بصره إلى موضع سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، من طوال بكسر الطاء، طوال، لا تقل طوال وإنما طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثة، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثة، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى، فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منهما الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارة ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ أو أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك في صلاة ولا يتورك في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، انتهى المد. أيها الإخوة الكرام، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا تحدثنا في اللقاء السابق عن آداب المشي إلى المسجد، فإذا دخل المسجد يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل إلى المسجد ما الواجب عليه؟ أن يصلي تحية المسجد، فإذا كانت هناك سنة راتبة للفريضة تجزئ عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد معناها أن يكون أول فعل للمقادم للمسجد هو الصلاة، فإن صلى نافلة أجزأ وإن وجدهم في الفريضة أجزأ، فهذا معنى تحية المسجد. فحينما يدخل يصلي صلاة النافلة الثابتة للفريضة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يجلس، والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة يستغفر يتأدب بآداب المسجد حتى يقام للصلاة. متى يقوم المصلي للصلاة؟ خلاف بين العلماء، الراجح أنه يقوم إذا شرع المؤذن في الإقامة ورأى الإمام، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني، وهو الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يقوم إلا إذا رأى الإمام، لابد أن يرى الإمام. قام في أول القيام أو في أوسطه أو في آخره، الكل سواء. إذن هذا هو الرأي الراجح، أن يقوم حينما يشرع المؤذن في الإقامة ويرى الإمام. ليس معنى ذلك أن ينتظر حتى يقول قد قامت الصلاة كما قال بعض العلماء، لا، إنما بمجرد أن يرى الإمام ويشرع المؤذن في الإقامة له أن يقوم. هذا هو القول الراجح في متى يقوم المصلي. لكن الحقيقة نحن نقوم أحيانا ولم يشرع المؤذن في الإقامة، وهذا خطأ موجود في المساجد. يقوم الكثير والمؤذن لم يأخذ في الإقامة. نعم أنت رأيت الإمام، لكن لابد لكي تقوم أن يأخذ المؤذن في الإقامة، أن يشرع في الإقامة، ولا تقوم حتى ترى الإمام. لماذا؟ ما العلة؟ ربما أنت تقوم ويتأخر الإمام ويعرض له عارض، وهذا الحديث في البخاري، قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بأصحابه، فبعد أن سواهم وتوجه إلى القبلة تذكر أنه جنبا. النسيان هنا للتشريع، يشرع لنا، فماذا قال لهم؟ كما أنتم، ودخل واغتسل وخرج وهم قيام، ولم يأمر بالإقامة مرة أخرى. يقول ابن حجر في الفتح معلقة فتح الباري، وفي الحديث بيان أنه ربما يعرض للإمام عارض فيظل المأموم على حاله. هذا أنك قمت ولم ترى الإمام، ثم تأخر الإمام لعارض تظل قائما هكذا، فإذا لا قيام إلا حينما ترى الإمام. إذا قمت إلى الصلاة، تعال يا عم الشيخ سنشرح الصلاة على هذا الشيخ عملي، حتى أنا عاوز أرفعه على أعلى مكان على الترابيزة، لا خليك هنا حتى إيه يكون المكان أعلى مكان في المسجد حتى يرى الجميع. طبعا النساء ممكن أن يحصلوا على الشريط بعد ذلك. إذا قام إلى الصلاة ليصلي، أول أمر يجب على الإمام أن يفعله أن يسوي الصفوف، فتسوية الصف من تمام الصلاة، وتسوية الصفوف تتم عن طريق لزق المنكب بالمنكب، يعني الكتف بالكتف والكعب بالكعب. ليس معنى ذلك الكعب بالكعب أن تظل طوال الصلاة الكعب بالكعب، لكن المقصود هو المحاذاة. ليس المقصود أن تضايق الذي في جوارك، تظل لاصقا لقدمك فوق قدمك، لا يا عبد الله. فإن الدكتور بكر أبو زيد له كتاب يسمى لا جديد في أحكام الصلاة، المقصود هو المحاذاة. هل هو العلة؟ المحاذاة. فإن تم التحاذي انتهت العلة يا عبد الله. ولا تترك للشيطان فرجة، كما كان يأمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي على الإمام أن يقوم بتسوية الصف، فإن رأى من تقدم أخره، وهذا أمر واجب على الإمام أن يسوي الصفوف قبل الشروع في الصلاة. خلاص انتهينا من سورة الصف، نبدأ بتكبيرة الإحرام. يرفع يديه، رفع اليدين له أصول في السنة. حذ منكبيه أو بمحاذاة شحمة الأذن. الفعل هذا وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعطيك الراجح وأترك المرجوح. انظر إلى أصابع الأخ العزيز، مبسوطة منفردة متجهة إلى القبلة. انظر في حذو المنكبين أو بمحاذاة شحمة الأذنين. يبقى إذن هكذا هكذا يكون الكف. أيوة افعل يا شيخ هكذا. نعم اليد متجهة إلى القبلة، الكف هكذا متجه إلى القبلة، والأصابع واقفة قائمة مبسوطة ومضمومة لا تفتح الأصابع هكذا. نعم هكذا في حذو المنكبين أو بمحاذاة شحمة. وهذا هو الموضع الأول للرفع. كم موضع يرفع فيهما المصلي يده؟ أربعة. أو كم موضع يرفع فيهم المصلي يده؟ أربعة. احفظ الأربعة، إن دخلت إلى أي مسجد سنة ستجد من يرفع ومن لا يرفع. أربعة عند تكبيرة الإحرام، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني عند الركوع، الله أكبر ثم. بس انتبه سأذكر لك أن التكبير في الركوع يكون أثناء الحركة، لأن البعض يكبر بعد أن يركع يقول الله أكبر وهو راكع، هذا لا يجوز، لأنه جعل التكبير من ذكر الركوع. أو يقول الله أكبر وهو قائم ثم. إنما الوارد أن الركوع يكون أثناء الحركة. يبقى أول أمر يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولها كيفية. الله أكبر ثم يضع اليمنى على اليسرى. هذه نقطة مهمة جدا، استدير كده يا شيخ. كيف يضع اليمنى على اليسرى؟ البعض يفعل يده هكذا يكتف نفسه، والبعض يضعها تحت السرة كقول المذهب وهذا ضعيف، والبعض يضع اليمنى على اليسرى في الناحية اليسرى أسفل السرة. كل هذا ضعيف. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على صدره، على إيه؟ على أول الصدر في بساطة كده، إما أن يضع وإما أن يقبض، أنت بالخيار. القبض وارد والوضع وارد، خليك يا شيخ كده اقبض اقبض. لا القبض هنا. ايوه شوف يا مولانا هذا هو القبض، انتبه هذا هو القبض. شايفين الوضع هكذا في امر يسير اهو. امسك يا شيخ، انظروا اخواني اهو. هذا القبض، هذا القبض، انظروا لا تكلف، لا هكذا كما يفعل البعض ولا هكذا كما يفعل البعض ولا هكذا او هكذا او هكذا. لا يضع اليمنى على اليسرى على اول، انت بالخيار اما ان تقبض واما ان تضع. اهو الكف اليمنى على اليسرى على اول الصدر. انظروا الى البساطة في الوضع هكذا. فلا اريد لاحد ان يخالف السنة في وضع يده اليمنى على اليسرى. ولذلك حديث البخاري ان ابن عباس قام يصلي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع اليسرى على اليمنى، فماذا صنع النبي؟ ها وضع اليمنى جذبه ووضع اليمنى على اليسرى. في رواية انه وقف عن يساره فجذبه فجعله عن يمينه. يبقى بعد تكبيرة الاحرام الله اكبر، مش تعمل كده الله اكبر او سيف، ما ينفعش هذا وضع. انما انظر الله اكبر، شفت رجل ايه داخل حماسي في جدية، ها الاصابع مبسوطة وداخل ايه الصلاة بجدية. انما الثاني داخل بارتخاء، ها او بامر يعني ليس فيه جدية في الصلاة. الله أكبر ثم يضع اليمنى على اليسرى على أول الصدر. بنسمحنا فم الايه؟ فم المعدة، على فم المعدة على الأول هكذا ببساطة، لا داعي للتكلف. ثم بعد أن كبر تكبيرة الإحرام وضع اليمنى على اليسرى ينظر إلى موضع السجود أو ينظر إلى إمامه، كلاهما ثابت، والنظر إلى موضع السجود أدعى للخشوع. ينظر إلى موضع سجود
أهو،
ينظر إلى موضع سجوده، أو ينظر تجاه وجهه إلى من؟ إلى إمامه. والدليل عند البخاري أن الصحابة في صلاة الكسوف نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ما لك تراجعت وأنت تصلي؟ يعني تكعكعت، تراجع. فما الذي جعلهم يرونه وهو يتراجع؟ أنهم كانوا ينظرون إليه. في أكثر من حديث ثبت أنهم كانوا ينظرون إلى الإمام. ولذلك من شروط الجماعة أن تتصل الصفوف، يعني أن يرى الصف الذي أمامه حتى يتأسى به في الركوع والسجود. ولذلك أقول أيها الأخوة الكرام، بعد وضع اليمنى على اليسرى على أول الصدر، يبدأ بقراءة دعاء الاستفتاح. الله أكبر. دعاء الاستفتاح له صيغ متعددة. حديث أبي هريرة وحديث عمر الذي أورده المصنف هنا، وأنت بالخيار أدعاء الاستفتاح الذي تفتتح به الصلاة. ماذا تقول في دعاء الاستفتاح؟ الأول: كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد تكبيرة الإحرام يسكت قبل أن يقرأ، فقال أبو هريرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ماذا تقول عند سكوتك في الصلاة؟ قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء. طبعا ربما يقول قائل: النبي يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فهل للنبي خطايا؟ هذا سؤال مهم. اللهم اغسلني من خطاياي، فهل للنبي خطايا؟ هذا سؤال مهم. الجواب أن الأنبياء عصمهم الله من كبائر الذنوب قبل البعثة وبعد البعثة، وعصمهم من صغائر الخسة. ما معنى صغائر الخسة؟ مثلا النظر إلى النساء، المرأة الأجنبي صغيرة لكنها صغيرة خسة. إنما الصغائر إن وقعت من الأنبياء تقع منهم ليس على سبيل العزم ولا الإصرار، وفي الحال يعاتبون ويتوبون إلى ربهم، ويكون حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل. هذا رأي أهل السنة والجماعة، لأنه الأنبياء بشر. الذين قالوا بعصمتهم من الصغائر، كل الصغائر هؤلاء المعتزلة، وشيخ الإسلام له تفصيل في هذه المسألة أرجو أن نعود إليه. الدعاء الثاني دعاء عمر، دعاء عمر نعود إليه في كتاب الفتاوى. في الفتاوى: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء الثاني في الاستفتاح. مش حافظ، احفظ الثالث: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من العلماء من قال يجوز أن تقول أول، ومنهم من قال يجب أن تقول وأنا من المسلمين، والراجح أن تقول من، لأن أول المسلمين هذه رتبة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا دعاء ثالث. كل ذلك يسمى دعاء استفتاح. السؤال: أي صلاة؟
قال هناك حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إننا نحن معشر الأنبياء أمرنا بأن نضع
صحيح صحيح حديث، وهو ودعاء الاستفتاح: أي صلاة لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح، الجنازة صلاته الجنازة، لأن أصل فيها لا ركوع ولا سجود والتخفيف، فلا يشرع فيها دعاء الاستفتاح. بعد تكبيرة الإحرام ووضع اليمنى على اليسرى دعاء الاستفتاح، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يأخذ في قراءة والنافلة الاستفتاح أيضا، والنافلة والفريضة وكل الصلوات إلا ما أقول، واضح يا شيخ؟ ثم يأخذ في قراءة فاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، انتبه، فإن الصلاة بالنسبة لقراءة الفاتحة أمرها خطير، فإذا لحن في حرف في الفاتحة بطلت الصلاة. والبعض لا يخرج لسانه مثلا في الذين فيقول ايه الذين فيغير المعنى، او يحذف حرفا، او يغير تشكيلا، انعمت يقوله انعمت صلاته باطلة. وعلى هذا ينبغي ان تكون قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، اقرأها الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الباء هنا مشددة، ها مشددة، نعم، لسه هذكر البسملة الآن، الرحمن الرحيم، فإن كان ألسغ فلا يؤم إلا من على شاكلته، يعني واحد يقول الرحمن الرحيم قلب الراء إلى غين، هذا رجل رغم إرادته نقول له لا تصلي إماما إلا بمن على شاكلتك، لأنه لا يجوز للألسغ أن يؤم أصحاء. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، البعض يقول المستكين المستكين، فيبدل اللقاف كاف، صلاته باطلة، انظر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن ينبغي أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، نعم، برضو هذا مالكي يقول ايه مالك يوم الدين، لحن جالي يبطل الفاتحة، كل ذلك يا عبد الله لابد ان نعلمه الناس، فلا بد للمصلي ان يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، يقرأها على يد شيخ، يراجعها على يد من يجيد القراءة، لا ليست هناك مشكلة مطلقا في هذا. فإذا أراد أن يؤمن، نعم، ملك، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ملك وقرأ مالك، ماشي يا شيخ؟ ثم إن قال آمين ينبغي عليه إن كان منفردا أن يقول آمين مع نفسه، وإن كان مأموما أن يوافق تأمينه تأمين الإمام، وهذا خطأ منتشر، لأن الكثير يسبق الإمام، وينبغي على المأموم أن يوافق الإمام، هذا خطأ رقم واحد وسأذكره الآن. اثنين، خطأ ثاني أنه ينطقها خطأ فيقول آمين، هذا خطأ، إنما آمين ده مد بدل الهمزة قبل الألف، تأخذ حكم جدين حركتين، يبقى الصحيح أن يقول آمين آمين، مش زي المساجد كلها يطيل فيها يثبت أربع حركات ست حركات، ما ينفعش، هم حركتين، آمين آمين. يعني ثانيا أن يوافق من؟ الإمام. من الذي يوافق من؟ المأموم يوافق. نحن الآن الإمام هو الذي يوافق المأموم، فيقول الإمام ولا الضالين. قبل أن يصل إلى إين تجد، قبل أن ينتهي من إين تجد آمين طالع. لا، لا بد أن ننتظر حتى يأخذ هو فيه. أول ما يقول أروحني إيه داخل معاه فئة، بس أسمع منه إيه آدي ها يطلع هو بآه. أنا لا أخرج بآه إلا لما أسمع من. طبعا الكلام ده صعب جدا في المساجد. نعم. لا، ما هو مكبر الصوت المكبر، ما هو هذا صحيح. يعني حينما سنجرب الآن نجرب كده في العزيز ولا الضالين آمين. شوف انتوا قبلي يروحوا طالعين، وهذا هو الشائد في المساجد. اول ما يقول امين تلاقي ايه امين على طول. لا، لابد ان ننتظر حتى يبدأ الامام، لان الحديث فمن وافق تأمينه تأمين الامام وافق تأمين الملائكة غفر له، فلابد من الموافقة. طبعا هذا يعني صعب في كثير من المساجد. هذه عن الفاتحة والتأمين. ولا ينبغي ان يقول امين امين يعني قاصدين، وهذا خطأ فاجع. ويؤمن المأموم على تأمين من؟ الإمام. ثم أشرع. نعم، يسمع الذي إن لم يسمع الإمام يسمع من أمامه. لذلك نقول أنه ينبغي للصفوف أن تتصل حتى تأتى بمن بين يديه. الجهر بالبسملة، حديث أنس هنا حجة. قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، فما سمعتهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، إنما كانوا يسرون بها. يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يسرها في نفسه. وابن القيم له رأي الحقيقة أنه كان يسر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا. نعم، انا ساذكر الخلاف الان. البسملة اخواني هل هي اية من الفاتحة ام لا؟ هي اية من اية في القرآن الكريم نزلت للفصل بين السور، ولكن العلماء اختلفوا عن حكمها في فاتحة الكتاب. فالشافعي قال هي آية ولا بد من الجهر بها، لا بد من الجهر بها. إنما مناط الخلاف هو في السر أم الجهر. الحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا، وكان سره أكثر من جهر. لكن شيخ الإسلام يقول ابن تيمية إن صليت بأناس يحبون أن تجهر فاجهر، ولا تجعل المسألة خلافية، لأن البعض ينزل إلى قرى ويصر على عدم الجهر فيحدث فتنة وهو يظن أنه يحسن صنعة. يا عبد الله، الجهر من عدمه الجهر وارد والسرية واردة، هذا وارد وهذا وارد، فلا داعي للخلاف أبدا. إنما حديث أنس الذي أورده المصنف هنا أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فما سمع بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الإيه؟ الجهري. المهم، بعد قراءة الفاتحة والتأمين يشرع الإمام في قراءة ما تيسر من القرآن. طبعا القراءة فيها تفصيل. قال المصنف هنا أنه يقرأ من المفصل، من المفصل في الفجر والمغرب والإيه والعشاء. ما هو المفصل؟ قسم علماء علوم القرآن القرآن إلى أقسام. واحد، السبع الطوال، السبع الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، سبعة، أو يونس. السابعة فيها خلاف، هؤلاء هو هذه الصورة هي اسمه ايه؟ السبع الطوال. سأذكر الآن أن النبي صلى بغير المفصل، سأذكر، انتظر حتى أكمل المعلومة، ربما سؤالك يكون فيما أشرح. المئين بعد السبع الطوال الايه؟ المئين، وهي الصور التي عدد آياتها يزيد عن المئة قليلا، 110 109 111، تسمى المئين. المثاني، وهي الصور التي يقل عدد آياتها عن المئة، وسميت بالمثاني لسرعة الفصل بين بعضها البعض وبين آياتها، اسمها ايه؟ المثاني. رابعا المفصل، ويبدأ من سورة قاف او الحجرات على خلاف، يعني من اول قاف الى اخر المصحف تسمى هذا ايه؟ المفصل. المفصل هذا قسموه الى ثلاثة اقسام. طوال المفصل، طوال بكسر الطاء، واوسط المفصل، وايه؟ وقصار المفصل. بالنسبة لطوال المفصل من قاف الى النبأ الى سورة عما تسأل ثم الطوال. بالنسبة لاوسط المفصل من النبأ الى الضحى او البروج على خلاف، ومن البروج الى اخر القرآن يسمى قصار. اوعى تقول صغار، القرآن ليس فيه صغار، وانما ايه؟ قصار المفصل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر بايه؟ بطوال المفصل. يقرأ بطوال المفصل. لماذا الطوال؟ لماذا يقرأ بالطوال؟ انا اعرفها، الشيخ الالباني على خلاف بعض المسائل، الشيخ فلان له رأي، انا اعرف هذه المسائل. انا الان اعرض الراجح من وجهة نظري. في اخر المحاضرة ان شاء الله نعقد محاضرة لمناقشة الايه؟ الامور التي ينبغي ان تناقش حتى تعم الفائدة. اقول بعد قراءة الفاتحة يقرأ الامام ما تيسر من القرآن. ان ركع قبل ان يقرأ قرأ الفاتحة فقط، صلاة الشهادة باطلة؟ صحيح، لان الفاتحة هي الركن، وما زال عن الفاتحة سنة من مستحبات الصلاة. يعني ان اخطأ في قراءة قاف صلاة صحيحة، حتى لو لحن لحن جلي، انتبه، فانما زاد عن الفاتحة مستحب. طيب نفترض انه لا يحفظ الفاتحة، يقرأ ما تيسر من القرآن بقدر الفاتحة. هب انه لا يحفظ شيئا من القرآن، يسبح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هل يلزم المأموم ان يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال لابد من القراءة، وشيخ الاسلام ابن تيمية قال قراءة الامام قراءة لمن؟ للمأموم. الا ان الشيخ ابن عثيمين يرى ان حديث ابن حبان حجة، وهو ان الصحابة كانوا ينازعون النبي في الفاتحة، فقال لهم لعلكم تنازعوني، قالوا نعم، قال لا تفعلوا الا بام الكتاب، يعني يقول الامام الحمد لله رب العالمين، تقول انت ايه؟ الحمد لله رب العالمين، اسمها ايه؟ منازعة. الرحمن الرحيم، تقول الرحمن الرحيم. هذه منازعة، او يسكت الامام بعد الفاتحة سكتة خفيفة يمكن ان تقرأ فيها الفاتحة، السكتة دي فيها خلاف، لكن الرجح انه كان يسكت سكتة خفيفة لا تتسع لقراءة الفاتحة، بل ان بعض العلماء رأى ان يقرأ المأموم في حال السكتات في القرآن قاف الحمد لله رب العالمين والقرآن المجيد الرحمن الرحيم، اروح ايه حينما ينتقل الى آية انا اروح داخل بآية من الايه من الفاتحة، بعضهم رأى هذا، والاحوط ان تقرأها، انا اقول الاحوط ان تقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. امسك يا شيخ، انتهى من قراءة الفاتحة، تعال انتهى من قراءة الفاتحة طلعني فوق ويبدأ في الركوع. مالك بن الحويرث فعل ما افعله، حديث البخاري، قال صليت بالصحابة باصحابه يعني، قال ما اريد صلاة ولكني اردت ان اعلمكم كيف صلى رسول الله. مالك بن الحويرث، بل ان النبي صعد المنبر وصلى امام اصحابه وعند السجود نزل وتراجع ثم سجد ليعلم الصحابة كيفية الصلاة. فاذا ما انتهى من القراءة، ويستحب كما قلت في الفجر ان يقرأ بطوال المفصل، لان الفجر ركعتين وقرآن الفجر مشهود، فيستحب ان يطيل فيه في القراءة. في المغرب كان يقرأ من قصار المفصل، في العشاء من اوسط المفصل، الا قرأت بسبح، الا قرأت بالغاشية، المهم ان يقرأ ما تيسر من القرآن. مسألة القراءة مسألة تحتاج الى بسط اوسع، لكن لانه قرأ في المغرب الاعراف، وكان يقرأ في الفجر احيانا من طوال من السبع الطوال، انما وقرأ مرة الزلزلة في الركعة الاولى والزلزلة في الركعة الثانية في الفجر، فقرأ اذا زلزلت الارض زلزالها في الركعة الاولى، وفي الثانية اذا زلزلت الارض زلزالها. اعتقد انه لو فعل واحد منا اليوم هذا، الشيخ مش حافظ بعيد الزلزلة مرتين. النبي فعلها يا عبد الله، قرأ الزلزلة في الاولى وقرأ الزلزلة في الثانية. انتبه الى السنة، هناك صور وردت انه كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته، وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية للركوع لرفع اليد، ثم يقول الله اكبر وايه ويركع، يكبر مع الرفع، يبقى الحالة الثانية لرفع الايه اليد عند الركوع. وعند الركوع ينبغي ان ننتبه الى ظهر الراكع. الركوع ايه؟ فين الايدين؟ على الركبتين مفتوحتين، كأنه يمسك بركبتين. اركع يا شيخ، اركع اركع، مش حد شايف؟ طب تعال اطلع انت مكان، اطلع يا عم الشيخ على الترابيزة، لا على الكرسي، لا لا، تعال مكان، تعال مكاني، حتى لان الركوع مهم، الركوع مهم. اركع كمان، الله اكبر، اركع يا مشيخ، كبر الاول، شوف بيرفع عند الركوع. طب بص النهاردة في المسجد هتلاقي الثلاث سبع ما بيرفعش، بيروح راكع على طول. الرفع عند الركوع ثابت من حديث ابن عمر انه كان يرفع قبل الركوع، يرفع اليد الحالة الثانية للرفع، يرفع هكذا الله اكبر ويركع عند الانتقال. الركوع لابد ان يكون الظهر مستوي، لا يرفع الرأس هكذا ولا يخفض الرأس هكذا، واليد على الركبة مفتوحة الأصابع مقبوضة على الركبة، يعني شوف الأصابع مفتوحة على الركبة والظهر مستوي، بحيث إذا سقط عليهما استقر. ولا صلاة لمن لم يركع بهذه الطريقة. ليس المقصود لا صلاة، يعني ربما يركع ركوع كده، ارفع كمان اهو، ركوع نص كم، ركوع في كبر، الله اكبر، سمع الله. طب ده ركوع، صلاتك باطلة، باطلة باطلة. انتبه، لابد ان تطمئن راكعا. لو اطمئن راكعا وخفض الرأس صحيحة، لكنه خالف. بس المهم انه ايه؟ يطمئن. اطمئن يعني ايه اطمئن؟ يطمئن راكعا. انتبه يا شيخ، افتح القدم يا شيخ علي، لف، اركع اركع، ايوه نعم، ارقد دي، ايوه تبقى كده نعم، وبعيد عن العضدين، وافتح الاصابع كمان شوي عشان يبقى المنظر كده اهو، نعم، افرد دراعك، بس افرد ده وده وده كده اهو، الاصابع مفرجة على الركبة. الصحابة ما تركوا شيء، نقلوا لنا الصلاة بالكل وضع فيها. ثم يقول وراكع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم العظيم. ايه اللي بيحصل؟ طيارة. ولا فاكر قال ايه الثاني؟ الله اكبر، سمع الله لمن حمده، صلاتك باطلة، باطلة يا عبد الله، صلوا كما رأيتموني اصلي، يسبح في عجالة ولا يخضع ولا يطمئن. بعض الأئمة طيارة، لا بد ان يطمئن راكعة. سبحان ربي العظيم ثلاثا، فان قال واحدة باطمئنان تجزئ. ثم يقول ان شاء سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ها نعم، ممكن عظموا الرب في الركوع، عظموا فيه الرب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، حديث البخاري كان يتأول القرآن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في الركوع، حديث البخاري، الذكر في الركوع. ثم يعتدل قائلا سمع الله لمن حمده، يجوز سمع الله لمن حمده، ويرفع مرة. هذا الوضع الرفع ليه الثالث، انا هتمم في العشاء الوقت، سمع الله لمن حمده. ربنا الإمام المأمون كلاهما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك ولا لك، الراجع عند البخاري ولك، ليه؟ ربنا ده ثناء، ولك الحمد ثناء آخر، إنما ربنا لك الحمد ثناء واحد، هذا فعل ابن حجر، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يرضيك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الذي يقولها الآن؟ أنت عاوز تبقى خفيف على خفيف حبة في الصلاة، ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. لما قالها أحد الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اذا جئت الى هذه الكلمات ستجد انها بالفعل اثني عشرة او بضع عشرة كلمة. وضع اليمنى على اليسرى، سمع الله لمن حمده، ثم ترفع ربنا ولك الحمد. وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع موضوع خلافي، الراجح عدم الوضع، هذا الراجح عندي، لما ثبت ان الصحابة كانوا ينقلون احوال الصلاة، ده حتى اذا عطس قالوا عطس، في وضع الركبة قالوا وكان يضع الاصابع على الركبة مفرجة، لم ينقلوا لنا انه كان يضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال، يعني ادق حركات الصلاة نقلوها، لم ينقل عن واحد منهم انه بعد الاعتدال من الركوع كان يضع اليمنى على اليسرى. خلاف بين العلماء، الراجح فيه عدم الوضع، وان قال البعض حتى يعود كل عضو الى مكانه، قلت ان يعود كل عضو الى مكانه في الاول، يعني قبل ان يدخل الصلاة يعود هكذا. المهم ان المسألة خلافية، لكن لا يجوز القياس في الصلاة، لان الصلاة نقلت نقلا دقيقا من الصحابة، ايعجز احدهم ان ينقل لنا انه كان يضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال من الركوع، ويتركها للاستنباط والاستنتاج. ايا كان فالموضوع خلافي، انا اقول الراجح فيه هذا، وشيخنا الالباني رحمه الله يرى ان الارسال هو الاصل، وشيخنا ابن باز يرى ان وضع اليمنى على اليسرى هو الاصل، وكلاهم مجتهد، ولكن الراجح ما نقلت لكم. اذا اعتدل من الركوع يقف مطمئنا، لابد ان يطمئن في الوقوف، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يكفي هذا، يطمئن قائما، فلا يجوز ان يركع ثم يعتدل ويسجد في وقت واحد، يعني يركع هكذا ثم يقول سمع الله ربنا الله اكبر، زي التوست كده على طول، باخدها ايه خطف، صلاتك باطلة، لابد ان تعتدل قائما وتطمئن ويعود الظهر الى وضعه الاصلي، ربنا ولك الحمد حمدا. البعض طبعا امسك يا شيخ بعد الركوع نجد العجب، بعضهم يفعل هكذا، انا مش عارف يهم مني الثاني، الله 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 الله، يبوس ايده، انا معرفش جاب الكلام ده من ايه. ايضا البعض يركع ركوع صحيح ثم يقول سمع الله لمن حمده ولا يرفع اليدين، ده يا عبد الله لابد ان ترفع عند الاعتدال من الركوع، فهذا ثابت من حديث ابن عمر، وهذا رأي المالكية عدم الرفع، لأنهم يقدمون عمل أهل المدينة على خبر الواحد، وهذا كلام سنناقش فيه بعد المحاضرة بإذن الله تعالى. نعم، وبعضهم يقول ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر ده من عندك أنت، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والشكر، إنما قال ربنا ولك الحمد، فلا بد أن تتوقف، لأن الاتباع أولى من الابتداع. بعد الصلاة يا عم يقول شكر للصبح، بس في الصلاة خليك ملتزم. بعد الاعتدال اعتدل الشيخ من الركوع ووقف وقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يرضيك الى اخر الدعاء، واراد ان يسجد يهوي الى السجود. هنا نقول هل ينزل على ركبتيه ام ينزل على يديه؟ لشيخنا أبي إسحاق كتاب يسمى نهي الصحبة عن النزول بالركبة. ابن القيم في زاد المعاد يدافع دفاعا أنه لابد أن ينزل بالركبة، وهنا النزول بالركبة أيضا، والشيخ ابن باز في صفة الصلاة النزول بالركبة، لكن الراجح أن ينزل على يديه، لأن الحديث حجة، وليضع يديه قبل ركبتيه. ثانيا، السجود حينما يكون على الركبتين ينزل لا يهوي إلى السجود. وحديث ذلك الرجل سراقة ابن مالك الذي في البخاري أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فغاصت قدم البعير حتى ركبتيه، ولذلك الخلاف لا تسجد كما يسجد البعير، فكيف يسجد البعير؟ يضع ركبتيه أم يضع يديه؟ ركبتي البعير في يديه، ركبتيه فيه، وطالما قال وليضع يديه قبل ركبتيه حجة على 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 من قال بغير ذلك. الشيخ ابن عثيمين يرى أنه يسجد على الركبتين، ويرى أن الحديث فيه قلب، أن الراوي قال وليضع يديه قبل ركبتيه، ولكن كان ينبغي أن يقول وليضع ركبتيه قبل أن فيه قلب على الراوي. نقول الراجح من أقوال العلماء أن يسجد على اليدين قبل الركبتين. المشكلة الآن الحقيقة في وضع السجود، لأن السجود ينبغي أن يكون على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرة، حديث البخاري يعني. ولذلك نحن أمرنا عند غسل الميت بعد أن نغسله نطيب مواضع السجود بالكافور، مواضع السجود الايه؟ السبعة. يسجد على جبهته مع أنف، اهو ادي عضو، ثم اليدين متجهتين الى القبلة، يبقى كم؟ ثلاثة، ما هو كده واحد، كده واحد بس، وكده اثنين يبقى ثلاثة، والركبتين يبقى خمس، واطراف اصابع القدمين. انتبه، لاني ارى بعض الاخوة اللي معلق له رجله في الهواء، واللي حافظ رجله ليست على الاصابع، مصيبة. لابد ان يسجد على اطراف اصابع. البخاري بوب بابا بهذا في الصلاة، السجود على اطراف اصابع القدمين. وانا هنا اريد ان اصف السجود حتى يقع صحيحا، لانه اذا سجد خطأ وقع في الصلاة باطلة. اسجد يا عم الشيخ، طب خليك كده على الجزء احسن. اسجد، افرد، ايوه، هاتوا رجلي يا اخواننا كده، خليك مع الشيخ هناك. أصابع القدم، الصبع الكبير يقف على، نعم، شوف يا مولانا، أصابع القدمين منصوبتين، يعني الصابع على الأرض قائم هكذا، انظر، أصابع القدمين منصوبتين، أهو، أصابع القدمين والركبتين. طبعا المفروض في حال السجود أن يجافي بين عضديه. اطلع قدام شوي، اسجد قدام، كمان شوي، ايوه، لا جافي، ايوه، يعني ايه جافي؟ ظهره مبسوط ويجافي، لا يلصق عضديه بمنكبيه او بمنكبيه، وانما يفرد ظهره هكذا ويكون قد جاف بين عضديه، ويسجد على سبعة اعظم. السجود لابد ان يكون صحيحا، فاذا سجد بهذه الطريقة وقع السجود صحيحا. ثم لا ينبغي ان يلصق الكوع بالابط، فان هذا منهي عنه، وانما يفرج، بحيث اذا مر شيء من تحت ابطه يمر، لا ينبغي ان يلصق. نعم. إذا كان من سأقول إذا كنت بجوار أخي لك فهذا يضيق عليك الأمر، فاسجد على قدر استطاعتك طالما أنت في جماعة، هذا للمنفرد. والمرأة سواء هي والرجل في الصلاة، ليس هناك فرق بينهم، ومن فرق لا دليل معه. كلاهما أسجد بهذه الطريقة على سبعة إيه؟ أعظم. ويقول هو ساجد سبحان ربي الأعلى، ويكثر من الدعاء في سجوده، ثم يقول الله أكبر، وأجلس بين السجدتين متوركا أم مفترشا، خلاف بين العلماء. الكتاب سماه افتراش، بعض العلماء سماه تورك، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. يعني إن اتفقنا على كلمة إيه معناها مش هنختلف، إنما الصواب أن يسمى توركا خلافا للعدة. لماذا توركا؟ خليك يا عم الشيخ، شوف يا عم الشيخ، هو ينصب الرجل اليسرى اليمنى آسف، ويجلس على اليسرى، ده اسمه ايه؟ تورك. على اصابع القدمين اليمنى منصوبة واليسرى يجلس عليه، هذا يسمى تورك بين السجدتين. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، كم مرة؟ ثلاث. انت عارف رب اغفر لي دي واجب عند الحنابلة، من تركها تجبر بسجود سهو. شفت المصيبة؟ يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، او رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واكسني، الى غير ذلك من الدعاء الوارد بين السجدتين. الله اكبر ويعتدل، ثم يسجد مرة يكبر. تكبيرات الانتقال واجبة عند الحنابلة، ان تركها تجبر بسجود سهو، لان الصلاة لها اركان وواجبات ومستحبات، سنبينها في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. نعم. الناس لا شيء عليه، الناس ان تركها نسيانا يجبر بسجود سهو، ان نسيها تجبر بسجود سهو عند الحنابلة، ان تعمد تركها تبطل الصلاة عند الحنابلة. وهذا السجود الثاني. وهو يقول وهو كده ايوه منصوبتين، نعم الايدين اهو متجهتان الى القبلة واصابع مضمومة، نعم اصابع القدم اهي
بيقولوا كده
وفي بيقولوا كده، لا كده يا مولانا كده منصوبه متجهه للقبله، ان كانت منصوبه هكذا واقفه هكذا في استقامه تتجه الى القبله، ملتصقه ببعضها قليلا هكذا، لا يفتح هكذا، ملتصقه هكذا ببعضها، هذا هو الراجح. نعم الايد اهو متجهه الى القبله ومستقيمه وغير مفتوحه، نعم على الارض، طبعا على الارض. هذا السجود الايه الثاني. اذا قام للركعة الثانية يجلس جلسة الاستراحة او لا يجلس؟ ده اسمه تورك. خلاص ما دام مريض خلاص له عذر، له عذر، له عذر، ما خلاص لك عذر، المعذور لا شيء عليه، المعذور يا اخواني لا شيء عليه. جلسة الاستراحة فيها خلاف، منهم من قال ان جلسة الاستراحة من السنة، ومنهم من قال انها كانت لعلة لما تقدم السن بالنبي صلى الله عليه وسلم فجلس يستريح قليلا ثم يقوم، ولكن الراجح انها كانت ليست لعلة وانما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام الى الركعة الثانية معتمد على بطن كفيه. رواية ابي داود انه كان يعجن، وهذه الشيخ الالباني يرى العجن وخلافه يرى عدم العجن، والراجح عدم العجن. هكذا يقول قم الى الركعة الثانية. ايوه نعم تورك، ايوه تورك، يتورك في الاستراحة ثم يقوم لركعة ايه ثانية. اخر امر اريد ان انبه اليه، وهو جلسة الافتراش تكون في الصلاة
الرباعية والتي فيها تشهدان، والافتراش ان تدخل القدم اليسرى وتجلس على الالية على المقعدة. ان رأيتك مفترشا في سنة الفجر فانت لست بفقيه، ان رأيتك مفترشا في صلاة ثنائية فانت لست بفقيه. نعم يا شيخ عمرو، نعم. حاضر. جلسة الافتراش لا تكون الا في الصلاة التي فيها اكثر من تشهد. بالنسبة للتشهد الاخير، اجلس يا شيخ مفترشا هكذا مفترش في الصلاة الرباعية، نصب اليمنى وادخل اليسرى تحت الالية وجلس على المقعدة، هذه في التشهد الاخير، في التشهد الاخير. نعم خلاص، انا ما اعرفش اعملها كمان زيك بالضبط، ولا انا والله والله ما اعرفش اعملها. لا صحيح، ما في المئة، هذه سنة، هذه سنة ركن ولا واجب، هذه سنة، صلاتك صحيحة. فهذه جلسة الافتراش. بالنسبة للتشهد، تحريك الاصبع هل يكون من اول التشهد الى اخره ام يكون بالاشارة؟ الحقيقة من العلماء، وهذا هو القول الراجح، من قال يشير باصبعه من اول التشهد الى اخره دون حركة. الذي قال بالحركة اعتمد رواية زائدة ابن قدامة انه قال كان يشير ويحرك، وبعض الاخوة ينرفز مش يحرك، يقبض ويبسط، يقبض ويبسط، هذا فيه مخالفة. اولا ان الاصبع يتحول اتجاه عن القبلة، ثانيا ان الحركة تختلف عن القبض والبسط. انما كان يشير، معظم الرواه روى الحديث انه كان يشير دون ان يذكر الحركة، فجاء زائدة بن قدامة وقال انه كان يشير ويحرك. قلنا ان زيادة الزائدة شاذة عند بعض العلماء، وهذا هو الراجح، لان الزيادة هنا من ذات الطريق. بمعنى انا الان اتكلم في مسجد العزيز، المسجد كله اجمع على اني قلت كذا، واحد فقط هو الذي خالف، اذا هذا الواحد يخالف جماعة من ذات الطريق واعتمد المخالفة، لا يمكن بحال. انما حتى من قال بالحركة قال حركة خفيفة هكذا من اول التشهد الى اخره، ومن قال بعدم الحركة قال الشذوذ، وجمع بين الروايات، والامر فيه سعة. وفي اخر التشهد يقول اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة ومن المأسم والمغرم ومن شر فتنة المسيح الدجال. صيغة التشهد الذي اعتمده المصنف هنا حديث ابن مسعود، التحيات لله والصلوات والطيبات، اثبت الواو لتعدد الثناء. حينما اقول التحيات الصلوات الطيبات لله اثبت ثناء واحدة، انما حينما اقول التحيات لله والصلوات والطيبات اثبت اكثر من ثناء. يبقى التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك. انا اعرف ان رواية هناك رواية على، لكن اقول الراجح ولا داعي للخلاف، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هذه رواية، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذه صيغة. ربما تقول في العالمين انك حميد مجيد، صيغة ابن مسعود وصيغة ابن عمر وصيغة كعب بن عجرة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان يستعيذ بعد ان ينتهي من التشهد، حديث مسلم، يستعيذ بالله من خمس: اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن المأثم والمغرم
ومن شر ومن عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، كان يستعيذ في كل صلاة منهم صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم يمينا حتى يرى بياض خده الأيسر، السلام عليكم ورحمة الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي تسليمة واحدة، فإن أحدث بعد التسليمة الأولى فقد انتهت الصلاة وصلاته صحيحة. وإنما لا، بعض الناس طبعا يرفع يده عند السلام، السلام عليكم، أصلا يقرب يده هكذا، هذا منهي عنه، أو يسلم هكذا بحركة في الرأس، هذا مخالف للسنة. إنما السلام عليكم ورحمة الله، نعم، على الأرض، على الفخذ، أن يضعها على مقدم عند الركبة هكذا مضمومة، هكذا أن يضعها مضمومة عند الركبة على الركبة، وأن التشهد 51 51 هكذا، عرف 51 هكذا. ختاما أيها الإخوة الكرام، أصلي الصلاة دون كلام حتى تتضح المسألة، وحينما أسجد سأنزل وأسجد في الأرض. امسك يا عم الشيخ، امسك يا مولاي. الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يرضيك ملء السماوات وملء الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله أكبر. الله أكبر. تورك، هذا التورك. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني، وارزقني، واهدني. هذا الدعاء واجب عند الحنابلة. اليدان على الفخذين على الركبتين مضمومتين، وأجلس متوركا بنصب اليمنى وافتراش اليسرى، أجلس عليها وأنظر إلى محل السجود، ثم الله أكبر، والسجدة الثانية هكذا. أهو السجود لابد أن يكون صحيحا، أهو أكثر من هذا، الأصابع القدمين منصوبتين على الأرض، السجود على 7 أعضاء، هذا هو المهم. ثم أسبح وأدعو الله وأتأول القرآن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أيضا. يا أي دعاء يا شيخ علي، ثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك، أي دعاء من تتأول هذا. الله أكبر. أجلس جلسة الاستراحة، ثم أقوم على فخذ اليدين، منهم من قال يقوم إيه بالعجن، وهذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، والرفع الثالث والأخير
يرفع عند القيام من التشهد الأوسط إن كان في التشهد الأوسط ويقوم إلى رابعة يرفع من التشهد الأوسط. أيها الإخوة الكرام، أعلم أن الكثير عنده تساؤلات، لكن ينبغي الحقيقة على إخواننا أن نبدأ بصغار العلم قبل كباره، والمعنى أن نبدأ بصغار العلم قبل كباره، والمعنى أنه ينبغي أن نمحو أولا الجهل في كيفية الصلاة. الخلاف بين العلماء لطلبة العلم الذين يريدون أن يبحثوا هذا موضوع أرقى، لكن الحد الأدنى من المعلومات ينبغي أن يكون واضحا بينا عند المسلمين، وإن شاء الله تعالى سأفتح الباب إلى المناقشة في الأسبوع القادم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نعم، الصباع من أول التشهد إلى آخره، لا من أوله إلى آخره، هذا هو الثابت. نعم نعم، التشهد الأوسط هل تكمل إلى آخره أم تقرأ إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ الراجح أن تقرأ إلى الآخر، لأن الذين قالوا أنه إلى الوسط لم ليس عندهم دليل إلا دليل احتمالي، وهذا هو الراجح والله تعالى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في الثنائية ويسترش بالرباعي. السبب أنك داخل من خارج المسجد رأيت الإمام يقرأ التحيات، إن كان مفترشا علمت أنه في الرباعي، إن كان متوركا علمت أنه في الثنائي. يقول السائل الدليل، يقول السائل الدليل، الدليل عملي، نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلها الصحابة أنه كان يتورك في الثنائية ويفترش في الرباعي، وحديث البخاري. نعم، تغميض العين في الصلاة يكره إلا لضرورة، إذا كان أمامك شيء يشغلك عن الصلاة فيجوز لك أن تغمض العين لضرورة، أما أن تغمض العين لغير ضرورة فهذا مكروه، وأن تنظر إلى السماء أيضا هذا وعيد، توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينظر إلى السماء بأن يأخذ الله عينيه. فبعض الناس يقول الحمد لله رب العالمين وينظر إلى السقف أو إلى النجوم، هذا منهي عنه. نعم تماما، سجود المرأة كسجود الرجل الذي فرق لا خلاف. نعم نعم، الرابع التشهد الأوسط هو الوضع الرابع لرفع اليد، يرفع من 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 تحت أم يرفع عند قيامه خلاف بين العلماء، الراجح فيه أن يرفع عند اعتياله. نعم، التثاؤب يدفع التثاؤب ببطن يده، يدفعه هكذا بده ببطن بظهرها بظهر اليمنى. نعم، الشمال لا، الشمال للاستنجاء للأمور الأخرى، لا ضع على الفم، لا لا مش باليسرى، لا نعم باليمنى بظهر اليمنى. بالنسبة لأمر مهم، كم تكبيرة في الصلاة في الركعة الواحدة؟ الله أكبر عند الركوع، سمع الله لمن حمده مش تكبير، الله أكبر عند السجود، والله أكبر عند الاعتدال، والله أكبر عند السجود مرة أخرى، والله أكبر عند القيام. يبقى كم؟ خمس. خمسة في أربع ركعات بكم؟ بعشرين، بعشرين، وتكبيرة الإحرام 21، مش كده ولا إيه؟ 21 تكبيرة. هذه تكبيرات الانتقال. شيخ عبد اللطيف حفظه الله يقول الله أكبر ويركع، مفروض أنا كما أقول إيه؟ الله أكبر. البعض لا يذكر تكبيرة الانتقال ويترك واجبا في الصلاة، إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، لابد أن تكبر كما يكبر من؟ الإمام. البعض لا يكبر، ننتبه إلى هذا، يكتفي بتكبيرة الإمام. نعم، إذا أحدث الإمام، ده موضوع يا مولانا، أنا بشرح صفة الصلاة، إذا أحدث الإمام يستخلف من خلفه ثم يستخلف. نعم، صلاة الصلاة إذا لم يرفع الإمام اليد ارفع أنت لأنك مأمور بالرفع وقد خالف الإمام. نعم.
فانظر الى موضع سجودك في الصلاة الا في موضعين، وهو في حال صلاة الخوف تنظر الى العدو، وفي حال التشهد تنظر الى الاصبع. هذه هذان حالتان مستثنى من النظر، فلننتبه الى هذا. نعم. طب وده كلام يا عم الشيخ، لا صلاة لمنفرد خلف الصف اذا وجد فرجة في الصف ولم يقف بها صلاته باطلة، اما اذا كان الصف مكتملا فيقف بمفرده وصلاته صحيحة. هذا اختيار الحنابلة. نعم.